أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الفصل السادس في تقابل التضايف. أولا، في تحرير محل الكلام. بعد أن ذكر المصنف في الفصل السابق وجه انقسام التقابل إلى الأقسام الأربعة، شرع في هذا الفصل وما بعده من فصول، شرع في ذكر أحكام كل قسم من أقسام التقابل، وبدأ بأحكام التضايف. فالكلام عندئذ ينصب على أحكام التضايف بعد تعريفه، حيث ظهر من الفصل السابق أن تقابل التضايف عبارة عن التقابل بين أمرين وجوديين لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. قال صدر المتألهين في بعض كلماته أنه من جملة التقابل تقابل التضايف، والمتضايفان هما وجوديان يعقل كل منهما بالنسبة إلى الآخر، كالأبوة والبنوة، فإنهما لا يصدقان على شيء واحد من جهة واحدة، وإحداهما لا تعقل إلا مع الأخرى. وقد تقدم تفصيلا تعريف التضايف. ولكن الكلام في هذا الفصل يقع على أمرين. الأمر الأول في الفرق بين التضايف ومقولة الإضافة، والأمر الثاني في بعض أحكام المتضايفين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، أي الفرق بين التضايف ومقولة الإضافة، فقد تقدم في المرحلة السادسة أن الإضافة هي مقولة من المقولات، والمقولة ماهية ومن المعقولات الأولى لا من المعقولات الثانية. فهي، أي مقولة الإضافة، هي الهيئة الحاصلة من تكرر النسبة بين أمرين، كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الطرفين. وبعبارة أخرى، إن مقولة الإضافة هي هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر أيضا له هيئة حاصلة من هذه النسبة. لو فرضنا أن زيد وبكر أخوة، فلزيد هيئة نتيجة نسبة الأخوة التي ينتسبها مع بكر، ولبكر أيضا نفس هذه الهيئة. وعلى هذا الأمر، إذا تبين هذا الأمر، فإننا نقول إن هاتين الهيئتين، أي أخوة زيد لبكر وأخوة بكر لزيد، إذا لوحظ كل منهما في حد نفسه فهي إضافة ومضاف حقيقي، وأما إذا لوحظا معا فهما متضايفان. فالفرق إذن بين مقولة الإضافة وبين التضايف هنا أنه في التضايف نلحظ هاتين الهيئتين معا، لا نلحظ فقط إضافة زيد لبكر التي هي الأخوة، أو إضافة بكر لزيد التي هي الأخوة، بل نلحظ نفس المتضايفين، نلحظ الهيئتين معا. فنقول إن الأبوة والبنوة متضايفان، يعني لاحظناهما معا، وإن كانت الأبوة في نفسها إضافة والبنوة في نفسها إضافة. فملاحظة الهيئتين معا تعطي معنى المتضايفين، أما إذا لاحظنا هيئة من هاتين الهيئتين فهذه مقولة الإضافة. على أي حال، قد تبين بهذا البيان أن المتضايفين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يعقلان إلا معا، وهما متقابلان، يعني لا يجتمعان في جهة واحدة في زمان واحد وفي مكان واحد. وعلى هذا الأمر نأتي إلى الأمر الثاني، وهو في ذكر أحكام المتضايفين. نحن عندما تكلمنا عن الإضافة، عن مقولة الإضافة في المرحلة السادسة، ذكرنا هناك بعض أحكام الإضافة، والمصنف أيضا ذكر أن من خواص الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وفعلا وقوة، وهنا يكرر هذا الأمر. ونحن نزيد بعض الأحكام على ما ذكره المصنف. الحكم الأول أنه لا بد من التكافؤ وجودا وعدما قوة وفعلا بين المتضايفين، فكون زيد ابنا بالفعل لبكرين يستلزم كون بكر أبا بالفعل له، وكون زيد ابنا بالقوة لبكر يستلزم كون بكر أبا بالقوة، وكذا في طرف الوجود والعدم. هذا الحكم الأول، وقد تقدم في المرحلة السادسة وأمره سهل. الحكم الثاني، وهو الحكم الذي لم يذكره هناك ولكنه متفرع على الحكم الأول، وهو أن المتضايفين معان، يعني يترافقان معا، هما معان، لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر أحدهما، لا يوجد بينهما تقدم وتأخر. وقد ذكر أن المتضايفين معان، أي مترافقان في الوجود الخارجي والذهني، لا يتقدم أحدهما على الآخر. أما ذهنا فلما صار واضحا من التعريف أنهما أمران لا يتعقلان إلا معا، فإذا كانا كذلك لا يتعقلان إلا معا، فهذه المعية تعني أنه لا يسبق أحدهما الآخر في التعقل، فهما معان ولا يتعقلان إلا معا. وأما خارجا فلما تقدم من أحكامهما وأنهما متكافئان قوة وفعلا ووجودا وعدما، فلا يكون أحدهما مقدما على الآخر خارجا، للزوم كون المتأخر معدوما حال تقدم المتقدم، هو خلاف التكافؤ المذكور. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهو كما هو واضح صغير جدا، لا يزيد على ما ذكر سابقا إلا في قضية الحكم الثاني، وهو أنهما معان لا يتقدم أحدهما على الآخر. قال المصنف: الفصل السادس في تقابل التضايف. من أحكام التضايف مباشرة انتقل إلى ذكر أحكام التضايف، وذكر حكمين. من أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة كالعلة والمعلول مثلا، وإذا كان أحدهما معدوما كان الآخر معدوما بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالفعل أو بالقوة كان الآخر كذلك، أي بالفعل أو بالقوة بالضرورة. هذا كله تقدم في الفصل السادس، في المرحلة السادسة. قال في المرحلة السادسة في الفصل الأخير المصنف: ما لفظه ومن خواص الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما فعلا وقوة لا يختلفان من حيث الوجود والعدم والفعل والقوة، نفس الكلام ذكره هناك. وزاد هنا: ما لفظه ولازم ذلك أنهما معان، لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا. وقد بينا في الشرح كيف أنه ذهنا لا يتقدم أحدهما على الآخر لأنهما لا يتعقلان إلا معا، وأما خارجا لأنه من متفرعات التكافؤ أنهما لا يتقدم أحدهما على الآخر خارجا. هذا تمام الكلام في تقابل الإضافة. الفصل السابع في تقابل التضاد، وأيضا ما زال الكلام في أحكام الأقسام الأربعة من التقابل. وفي هذا الفصل يتعرض المصنف لبيان أحكام التضاد، والكلام منعقد على أمرين. الأمر الأول في ذكر تعريف التضاد وبعض القيود التي لم تذكر سابقا، الأمر الثاني في ذكر بعض أحكام التضاد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فقد قال صدر المتألهين: والمتضادان على اصطلاح المشائين هما الوجوديان غير المتضايفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه وبينهما غاية الخلاف. وقد أضيف في بعض الكلمات أيضا قيد: داخلان تحت جنس قريب. وبناء عليه يكون تعريف التضاد أنهما أمران وجوديان غير متضايفين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. وبناء على التقسيم السابق لأنحاء التقابل، قد يقول قائل أنه بناء على التقسيم السابق نصل إلى تعريف التضاد بأنه التقابل بين أمرين وجوديين لا يتعقل أحدهما بالقياس للآخر. هذا غاية ما يعطينا التقسيم إياه من التعريف للتضاد. فمن أين أتت هذه القيود الجديدة؟ وهي ثلاثة قيود: أنه أولا بينه أنهما يتعاقبان على موضوع واحد، وأنهما مندرجان تحت جنس واحد، وأنهما بينهما غاية الخلاف. هذه القيود الثلاثة من أين أتت في تعريف التضاد؟ ذكروا أن السبب في دخول هذه القيود هي ما أقيم عليه البرهان من أحكام للتضاد. والآن ننتقل إلى الأمر الثاني في أحكام التضاد، وبه يتضح حال القيود التي ذكرت سابقا. القيد أو الحكم الأول من أحكام التضاد أن التضاد لا يكون بين الأجناس العالية، وذلك لوضوح أن بعض الأجناس العالية تجتمع مع بعض آخر، فالكم مثلا يجتمع مع الكيف، مثل السطح الأسود، فقد اجتمع الكم الذي هو السطح والمقدار مع الكيف الذي هو الأسود في زمان واحد وموضوع واحد وجهة واحدة. ولذا لا تضاد بين الأجناس العالية لاجتماعها. ومن هنا ذكروا أن التضاد لا يكون إلا بين نوعين مندرجين تحت جنس، ومن ثم قالوا أنه لا بد أن يتحقق التضاد بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب. أما لماذا تحت جنس قريب وأن النوعين لا بد أن يكونا أخيرين؟ فقد ذكر المصنف أن هذا يرجع للاستقراء، وقد ذكر في محل آخر من كتاباته كحاشيته على الأسفار وجها برهانيا لهذا الأمر، أي لضرورة كون التضاد واقعا بين النوعين الأخيرين المندرجين تحت جنس قريب، ولسنا الآن بصدد ذكره. فإذا يقع التضاد بين السواد والبياض مثلا، والسواد والبياض هما نوعان أخيران مندرجان تحت جنس واحد. هذا هو الحكم الأول، وهو أن التضاد لا يكون بين الأجناس العالية لأن بعضها يجتمع مع بعض، والتضاد شرطه التقابل وهو عدم الاجتماع. الحكم الثاني من أحكام التضاد هو أن التضاد لا يكون بين الجواهر. الجواهر لا تضاد بعضها بعضا، وقد ذكرنا هذا الأمر سابقا. والسر في ذلك أن الضدين لا يجتمعان في موضوع شخصي واحد. عندما عرفنا التضاد قلنا أن التضاد أمران لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، فلا بد من موضوع لكل من الضدين يتعاقبان عليه مثلا في زمانين، ولا يجوز اجتماعهما في زمان، فلا بد من موضوع يحل فيه كلا الضدين. والجواهر غير حالة في موضوع، هي جوهر، وفي تعريف الجواهر أنها لا تحل في موضوع، هي غنية عن الموضوع. فلا يكون عندئذ التضاد إلا بين الأعراض كالسواد والبياض. وبعبارة أخرى، إن نفس فرض أمرين وجوديين متقابلين إنما يصح إذا فرض هناك أمر ثالث لا يجتمعان فيه. وقد ذكر المصنف في حواشيه على الأسفار ما لفظه أن اعتبار التقابل بين شيئين يوجب اعتبار أمر ثالث يتحد به كل من الطرفين نوعا من الاتحاد، فيطرد الطرف الآخر عن ذلك الثالث. يعني وجود موضوع للتضاد أمر واضح جدا، لأننا عندما نقول أمرين ضدين نقصد أنهما أحدهما يطرد الآخر، فلا بد من موضوع للضد الأول إذا حل في هذا الموضوع طرد الضد الآخر، فالبياض إذا حل في الجدار لا محل للسواد عندئذ، فلا بد من موضوع ليكون ليتحقق التضاد. وإذا كان لا بد من موضوع ليتحقق التضاد، نعرف أن الجواهر لا تضاد بينها لأنها لا تحل في موضوع. وقد اختلف، هنا أرجو التدقيق إخواني، وقد اختلف في وقوع التضاد بين الصور النوعية. نحن نعرف أن الصور تحل في المادة، ولكن المادة ليست موضوعا لها، وفرقنا بين الموضوع والمحل. فقالوا مثلا، اختلف هل الصورة النارية ضد الصورة المائية أم أنه لا يقع تضاد بينهما؟ والقائلون بوقوع التضاد بين الصور الجوهرية بدلوا كلمة موضوع بالمحل، إذ الصور النوعية مثلا تقع في محل هو المادة ولكن ليست في موضوع، كما بين فيما سبق من أن بين المحل والموضوع عموم وخصوص مطلق، وأن الموضوع هو خصوص المحل المستغني، والمحل أعم من الموضوع. وعليه إن كانت الصور النوعية متضادة يجب أخذ المحل الواحد بدلاً عن موضوع واحد في التعريف حتى يشمل الصور النوعية. وإن لم تكن متضادة أي الصور النوعية، فلا نحتاج إلى تبديل لفظ الموضوع بالمحل، ولكن يبقى البحث هل إن هناك تضاد بين الصور النوعية أو لا تضاد. هذا يحتاج إلى بحث أعمق ومرحلة أخرى، ونحن نقتصر على ما ذكر في المتن مع قليل من التوسعة من دون مبالغة في ذلك. الحكم الثالث من أحكام التضاد، وهو الحكم الأخير، أن بين الضدين غاية الخلاف، فلا يكون عندئذ بناء على هذا القيد لا يكون التضاد واقعا إلا بين أمرين، لأن غاية الخلاف تجعل كل الأمور المتوسطة ليست بالضاد، بل نأخذ أقصى اليمين وأقصى اليسار ونقول هذين هما الضدين، أما ما بين لا يسمى ضدا، فقد جعلوا أن غاية الخلاف قيدا وشرطا للتضاد، فلا يصح أن يقال إن للشيء ضدان لمجرد أنها لا تجتمع في محل واحد ومن جهة واحدة. والسر في اشتراط أن يكون بين الضدين غاية الخلاف لم يذكره المصنف بصراحة في هذا المتن، وإنما ألمح إليه إلماحا، وهو أننا لو فرضنا مثلا أسود وأبيض، وبين الأسود والأبيض ألوان بعضها قريب للأبيض وبعضها قريب للأسود، يقول المصنف إن هذه الأمور المتوسطة هي بالنسبة إلى السواد بياض، وبالنسبة إلى البياض سواد، أو هي متركبة من السواد والبياض، فإن الألوان التي تتدرج بين الأسود والأبيض هي في الحقيقة مزيج من السواد والبياض، فتختلف بسبب الاعتبارات القائمة بينها. فقد نجد مثلا هذا اللون أقرب إلى الأسود من ذاك اللون، أو ذاك اللون أقرب إلى الأبيض من غيره. فمثلا لو أخذنا اللون المتدرج ذو الدرجة 10، واللون المتدرج ذو الدرجة 9، واللون المتدرج حتما بين الأبيض والأسود ذو الدرجة 8، سنجد أن 9 بالنسبة إلى 8 أقرب إلى السواد، أما 9 بالنسبة إلى 10 أقرب إلى البياض. فحكم المتوسطات يختلف بالاعتبار والنسب، وإذا كان الأمر كذلك فلا يرجع التضاد إلى أمر ذاتي في هذه المتوسطات، وشرط التضاد هو التغاير الذاتي. ولذا قال المصنف في حاشيته على الأسفار: ومن هنا يظهر أن المراد بغاية الخلاف ألا يختلف الخلاف والتغاير بالنسب والاعتبارات، بل يختلف الطرفان ويتغايرا بذاتهما وفي نفسهما. هذا تمام الكلام في أحكام التضاد. قال المصنف: الفصل السابع في تقابل التضاد: التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق، كون أمرين وجوديين غير متضايفين متغايرين بالذات، أي غير مجتمعين بالذات. هنا ذكر التعريف المأخوذ من القسمة، ومن ثم ذكر الأحكام، وفي ختام ذكره للأحكام ذكر التعريف المشهور للتضاد. أولا، ومن أحكامه أن لا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر، فإن الأكثر من واحد منها من هذه المقولات والأجناس العالية تجتمع في محل واحد، كالكم والكيف كما مثلنا في الشرح السطح الأسود، كم وكيف مجتمع في جهة واحدة ومحل واحد وزمان واحد، كالكم والكيف وغيرها في الأجسام، وكذا أنواع كل منها من أنواع غيره. يعني إذا وجدنا أنواع الكم كالمثال الذي طرحته السطح الأسود، فالسطح نوع من الكم والأسود نوع من الكيف، فاجتمع نوعان لجنسين عاليين. ويقال أيضا الكم مجتمع مع الكيف، كما يقال نوع من الكم اجتمع مع نوع من الكيف في السطح الأسود، يقال أيضا الكم مجتمع مع الكيف. فلا تضاد عندئذ بين الأجناس العالية. وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض آخر، يعني ما يندرج تحت الأجناس العالية أيضا قد تجتمع حتى نصل إلى الجنس القريب الذي تحته نوع أخير، هنا يحصل التضاد، كاللون مع الطعم مثلا. فالتضاد بالاستقراء إنما يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب، كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون، كذا قرروا أي أثبتوا في متونهم. وذكرنا في أثناء الشرح أن المصنف اعتمد للوصول إلى نتيجته وهي وقوع التضاد في النوعين الأخيرين على الاستقراء، وقد ذكر في النهاية وجها برهانيا آخر نتركه لوقته. ومن أحكام التضاد أيضا أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، أي الضدان، إذ لولا موضوع شخصي مشترك لم يمتنع تحققهما في الوجود، أي لا يتحقق معنى التقابل. يعني عندما نقول الأسود متقابل وضد للأبيض، ما معنى التقابل؟ التقابل في أن يتحقق كل منهما في موضوع؟ لا، معنى التقابل أن يكون هناك موضوع يتعاندان عليه كوجود السواد في جسم والبياض في جسم آخر. ولازم ذلك الافتقار إلى موضوع أن لا تضاد بين الجواهر، إذ لا موضوع للجواهر توجد فيه، فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض. هنا يشير المصنف إلى بحث أنه هل هناك تضاد بين الصور النوعية أو لا، خلاف، وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتى يشمل مادة الجواهر، وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة. يعني يصبح الموضوع، يصبح المحل يشمل المادة، والمادة هي محل للصورة الجوهرية، فتكون هناك تضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة. هذا خلاف، ولم يذكر المصنف رأيه في هذا الخلاف. ومن أحكامه أن تكون بينهما غاية الخلاف، فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، كما مثلت إلى الألوان، نبدأ باللون الأبيض وننتهي باللون الأسود وبينهما درجات، فالمتضادان هما الطرفان، يعني الأبيض المتمحض في البياض والأسود المتمحض في السواد، فالمتضادان هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف، كالسواد والبياض الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة. جيد، الآن إلى الآن المصنف بيّن هذا الحكم ولكن لم يستدل عليه، ونحن قد ذكرنا وجه الاستدلال الذي ذكره في حاشيته على الأسفار، ولكن ألمح إليه إلماحا في قوله بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض آخر، كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا. هذه المتوسطات لا تضاد بينها، التضاد ينبغي أن يكون بين أمرين بينهما غاية الخلاف. ومما تقدم من هذه الأحكام يظهر معنى تعريفهم للمتضادين بأنهما أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، في كل قيد ذكرنا حكما من أحكام التضاد. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، إن شاء الله نشرع بالفصل القادم في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.